الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فجزى الله الشيخ أبا عبد الرحمن خيرا الذي أتحفنا بهذه الفوائد العلمية النافعة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأهل السنة هم الذين يتمتعون بهذا الخير، وهم الذين يتمتعون بهذه المواعظ وهذه المجالس العلمية النافعة. والله عز وجل يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن وفق للسنة ومن وفق لمثل هذه المجالس وحضورها نفعه الله وانتفع ويستفيد ويسمع مما يكون سببا في تقوية إيمانه وزيادته، فإن مجالس العلم فيها نفع عظيم. وبنحو هذا ما سمعتموه فهي نعمة عظيمة أن وفقنا الله لمثل هذا الخير. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فانظروا إخواني في الله، هذا الذي يحضر هذه المجالس كم يستفيد؟ فمن حرم هذه المجالس والله لقد حرم خيرا كثيرا. نعم، سمعتم في هذا الدرس الطيب النافع، وقد كنت أود أن يستمر في حديثه الشيق، ولكن تكملة لما ذكر حفظه الله، هذا القلب الذي ضربت له هذه الأمثلة هو أساس الإنسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير في الصحيح، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في ذلك الكتاب العظيم القيم وتلك الرسالة الأربعون النووية. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بين: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال واضح، وهو ما أحله الله وأباحه من المأكل والمشرب والطعام الطيب، وإن الحرام بين مما حرمه الله من المشروبات المحرمة والمأكولات المحرمة، فمن المشروبات المحرمة كالخمر والمأكولات كالخنزير ونحو ذلك. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، هنالك أمور فيها شبهة وفيها ريبة، والأولى للمسلم أن يبتعد عن هذه الريب وهذه الشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي كما جاء عند الترمذي عن ابن حوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي يا ابا محمد ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، فاترك الأمر الذي فيه شبهة أو فيه شك أو فيه ريبة، أو سيكون هذا الأمر سببا في الكلام عليك أو يشك فيك أو في سيرك ونحو. ومثل هذا مثلا مجالسة أصحاب الشبهات من أهل الباطل والأهواء والبدع، فإن السني إذا جالسهم أقل الأحوال أن يشك فيه وأن ينبذ من إخوانه وأن يهجر، فيفتح على نفسه باب ريبة وباب شبهة وباب شك. والإسلام يحث على البعد عن الشبه، ويحث على البعد عن الريب. وتعرفون في حديث صفية، في قصة صفية لما جاءت تزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف في المسجد، فقام معها يقلبها، وأثناء مشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها مر رجلان، وكان ذلك في ظلام، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع، أي أسرع في المشي، فلمحهما النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر إليهما وعرف أنهما أسرعا، فقال على رسلكما إنها صفية، يريد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يسد باب الشك وباب الشبهة والريبة، وأن يسد عليهم ما سيوسوس لهم الشيطان. فقال إنها صفية، أي إنها زوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني تعجب وأنكر أن يشك في رسول الله، أنكر ذلك أو أن يتهم بشيء. سبحان الله يا رسول الله. فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، شرا من الوساوس والتفكير والشك والشبه والريبة، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد أبواب الشبه والريب. قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه وعرضه، لدينه ونهجه وطريقته وسيره وعرضه، أي في الكلام عليه. فإن الذي يوقع نفسه في ريبة وفي شبهة وفي شك هو له سبب في الكلام عليه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي، هذا لفظة كالراعي، هذا مثل يربطنا بالمحاضرة التي ذكر أبو عبد الرحمن حفظه الله في ضرب الأمثال. كالراعي يرعى حول الحمى، هذا الحمى مكان ممنوع منه لكن يرعى ويحوم حوله، يحوم حوله، يوشك أن يقع فيه، يوشك، هذا للتقريب، يوشك أن يقع فيه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، وهذا الذي أردته، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب، القلب. سمعتم ضرب الأمثال في القلب حول القلب، أنه وعاء، أنه إناء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما أحوجنا إخواني في الله أن نسعى في صلاح قلوبنا. وقد سمعتم أن أعظم ما يسبب صلاح القلب هو توحيد الله، ذكر الله، طاعة الله، عبادة الله. فإن القرآن الكريم هو علاج القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قيل سمي القرآن روح لأن به حياة القلوب والأرواح، ليحيى من ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالقرآن حياة للقلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والآية الأخرى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن هو حياة القلوب. بقي أن هنالك موانع تمنع الخير، تمنع وصول الخير إلى هذا القلب، موانع تمنع وصول الخير إلى هذا القلب. ومن أكبر تلك الموانع الكبر عن الخير وعن الحق والبعد عنه والإعراض عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يجاهد نفسه في قبول الخير ويجاهد نفسه في قبول القرآن والسنة والعمل بها هذا يوفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فمسألة مجاهدة النفس أمر مطلوب من المسلم، لأنه كما سمعتم القلوب بعض القلوب لا تتحمل أن تحفظ جزءا أو آية. فالمسلم ينبغي أن يجاهد نفسه في ذلك. ويقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هكذا من تلك الموانع التي تمنع وصول الخير إلى القلوب المعاصي. المعاصي عياذا بالله. فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران المعاصي لما تراكمت صار على القلب ران غضاء يمنع الخير أن يصل إليه. فلهذا يحرص المسلم أن يبتعد عن المعاصي فإنها ظلمة وإنها تمنع النور في القلب وتمنع الخير في القلب لا يصل إليه. ينسب إلى الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وفي حديث حذيفة في مسلم قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن. والفتن لفظ عام يدخل فيه فتن الشبهات، فتن الشهوات، المعاصي بأنواعها وأشكالها. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فتأمل إلى هذا الحديث، الفتن تعرض بداية عرضا، المعصية بدايتها تكون صغيرة فتسبب الانحراف الانسلاخ. انظر إلى الزنا عياذا بالله، ما بداية الزنا؟ بدايته نظرة، نظرة يبدأ الإنسان ينظر، فإذا لم يجاهد نفسه ويصرف بصره ربما يهلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن جرير عن نظر الفجأة الذي يقع نظره فجأة، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. فانظر إلى الاسترسال في المعصية، تعرض الفتن بداية نظرة. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. والقلب يهوى، زنا القلب هذا الهوى، والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهكذا تبدأ المعاصي صغيرة، ولهذا الشارع الحكيم حذر من المعاصي ولو كانت صغيرة. وبعض الناس ربما يتهاون بالمعاصي الصغيرة وهي تؤدي إلى الكبيرة فتصرف عن الخير. وهذه القلوب إخواني في الله هي أوعية، ما أحوجنا أن نحافظ عليها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أسباب فساد القلوب الحسد عياذا بالله، الحسد عياذا بالله من أعظم أسباب فساد القلوب. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النمر بن تولب صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر ما فيه من غل ومن حسد. فالطاعة والمجاهدة فيها من أسباب صوارف الشر عن القلب، والمعاصي من أسباب وقوع الشر عن القلب. الحسد داء فتاك، لأن المرض في القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا نظرت في القرآن تجد كثيرا ما يذكر الله عز وجل القلب، القلب فيه الخشية، فيه الخشوع، فيه المرض. القلب محل نظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم أولادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعقل في القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. انظر إلى أهمية هذا القلب الذي نحن بحاجة إلى العناية به، العناية بهذا القلب والحفاظ عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم هكذا إخواني في الله، ما سمعتموه إن هذا القلب له أسباب تفسده وله أسباب تصلحه. ومما يفسد القلب حب الدنيا والتعلق بها، حب الدنيا والتعلق بها، فإن الأطماع الدنيوية تفسد القلب. والإنسان يحب المال لكن يجاهد نفسه على ذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عن المطامع وعن الشبهات والشهوات. وهكذا أيضا مما يفسد القلب عياذا بالله حب الظهور والرياء والسمعة تفسد القلب. فلهذا يحتاج المسلم أن يجاهد نفسه، مجاهدة النفس إخواني بالله صعب، أمر شاق، لأن النفس دائما تحب، النفس لوامة، النفس أمر بالسوء. ربما يحب الإنسان يظهر، يحب يبرز، يحب أن لا يظهر أحد غيره، يحب إلى غير ذلك. فالقلب من أسباب فساده ذلك، ومن أسباب صلاحه التواضع والخشية والخشوع وعدم حب الظهور إلى غير ذلك. وقد جاء في مسلم أن سعد بن أبي وقاص لما حصلت الفتنة اعتزل، أخذ له غنما واعتزل الفتنة في شعب من الشعاب، فجاء ولده وقال: يا أبتي، الناس يقتسمون الملك. فقال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي من التقوى، الغني غنى النفس. هذه أسباب محبة الله، هذه أسباب الخير، هذه أسباب الفلاح. إن الله يحب العبد التقي الغني، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، الغني الخفي، الخفي الذي هو خفي. نعم، فمجاهدة النفس أمرها مهم، والسعي في أصلاح القلوب أمره مهم أيضا. ومما يفسد القلب إخواني في الله كثرة المأكل والمشرب، وهذا مذموم في الإسلام. كون الإنسان يكثر من المآكل والمشارب، ولا حول الدعوة ولا حول العلم ولا حول القرآن ولا حول العبادة ولا حول الصلاة، هذا مذموم، وليس محرم على الإنسان أن يأكل وأن يشرب، لكن لا يشغله ذلك عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فوائد الاعتكاف والصيام، ذكر أن من أسباب صلاح القلوب القرآن والصيام والاعتكاف، لأنه بعد عن الناس وعن مخالطتهم وعن فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النوم، هذه تقسي القلب. فضول النوم، فضول الطعام، فضول المخالطة، كثرة المخالطة بالناس والجلوس مع الناس في غير ما فائدة، هذه تقسي القلب وتفسده وتبعد عن الخير. وما أحسن ذلك الذي قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فعلا ربما تلتقي بالناس وهم يتحدثون ويتكلمون عن أمور ويخوضون في أمور لا يستفيدون بفائدة ولا يحفظون حديثا ولا ينتفعون بنفع، نعم، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. مجلسة أهل العلم وملازمة أهل العلم، هذا فيه الخير العظيم إخواني في الله. فهذه الأمور التي تفسد القلب: الغفلة، القسوة، البعد، الإعراض عن شرع الله وعن دين الله وعن آية الله سبحانه وتعالى. لقد قست قلوب بني إسرائيل، لأن الله عز وجل أعطاهم آيات كان عليهم أن يتعظوا بها. أولا أنجاهم من فرعون، أنجاهم من فرعون وأغرق فرعون، جمد لهم الماء ذلك البحر، جمده الله لهم حتى مروا منه، فلما دخل فرعون غرق. وأنزل عليهم مائدة من السماء، أو أنزل عليهم طعاما من السماء يأكلون، وأرسل عليهم الظلة، وأعطاهم من الآيات المعجزات، أحيا قتيل بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عندما أحيى الله عز وجل ذلك القتيل الذي قصه الله في القرآن الكريم ورأوا من تلك الآيات ولم يتعظوا، قصة بني إسرائيل، قتل بني إسرائيل، أن رجلا من أقاربه قتله، فسألوا موسى يخبرهم من الذي قتله، فموسى عليه السلام أخبرهم أنه لا يعلم الغيب، فألحوا إلا أن يخبرهم من قتله. فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها وسيحيي الله يخبرهم. فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعنتوا: ما لونها وما شكلها وكيف هي؟ فشددوا فشدد الله عليهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فرض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تأمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شتى فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال بعدها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد هذه الآيات وهذا العظة والعبرة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. انظروا، هذا أيضا مثل ضربه الله في القرآن الكريم، ضربه الله عز وجل مثل في القرآن الكريم، وما الله بغافل عما تعملون. فالشاهد من هذا أن الإعراض عن التدبر والتذكر والتعقل من أسباب قسوة القلوب. إخواني في الله، وأسباب صلاح القلوب كثيرة، منها ما سمعتموه، تدبر الآيات والتفقه في طلب العلم، وهكذا الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالشاهد من هذا أن القلوب له أهمية بالغة، فالخير كله في صلاح القلب، والشر كله في فساد القلب. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.